بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، هل يشترط في تصرف الولي المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أو لا يعتبر شيء منهما فيجوز التصرف ولو مع المفسدة؟ وقلنا بأنه استدل للقول الثالث وهو جواز التصرف مع المفسدة بالإطلاقات، وذكر المصنف أربعة أخبار مطلقة دالة على جواز التصرف ولو مع المفسدة. وقلنا بأنه يمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما أفاده سيدنا الخوئي بأن هذه الأخبار لا دلالة فيها على ثبوت الولاية أصلاً، بل هي أجنبية عن ذلك وناظرة لحكم أخلاقي، وأن الابن لا يليق به أن يحبس ماله عن أبيه مع أنه متولد من أبيه وموهوب له. المناقشة الثانية على فرض التسليم بما تفيده هذه الأخبار وأنها مطلقة، فمع ذلك تقيد بأخبار دلت على أن ولاية الأب على مال الابن بما لا مفسدة فيه، فيجوز له أن يأخذ من أموال ابنه بمقدار الحاجة بحيث لا يفسد في أخذه من مال ابنه. المناقشة الثالثة، إن الأدلة قد قامت على عدم جواز التصرف في مال الصغير مع المفسدة ومع قيام الأدلة الخاصة، فلا معنى للإطلاقات المدعات، وعمدة الأدلة القرآن الكريم، فإن مقتضى الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هو عدم جواز التصرف في مال اليتيم إلا بما لا مفسدة فيه، فإن قوله إلا بالتي هي أحسن يعني ما لا مفسدة فيه. ومن المعلوم بأن من فقد أباه يعتبر يتيما، ولو كان جده موجودا إذن فلا يجوز للجد أن يتصرف دقق في مال حفيده بالمفسدة، بل له التصرف بالأحسن، يعني الذي لا مفسدة فيه. وإذا ثبت هذا الحكم بالنسبة للجد ثبت أيضا في الأب لعدم القول بالفصل، يعني للإجماع المركب، إذ لا فرق بين الجد والأب. فمن قال بأن الجد له التصرف بشرط عدم المفسدة قال في الأب، ومن قال بأن للجد التصرف ولو مع المفسدة قال أيضا في الأب، ولا يوجد من الأعلام قائل بالتفصيل بين الجد والأب بأن للجد التصرف بما لا مفسدة فيه وللأب التصرف ولو مع المفسدة، بل الأعلام على قولين: إما قائل بجواز التصرف مع عدم المفسدة في الاثنين يعني الجد والأب، أو قائل بجواز التصرف ولو مع المفسدة في الاثنين، فالقول بالتفصيل خلاف الإجماع المركب. هذه هي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة: يمكن القول بقيام الإجماع على عدم جواز التصرف إلا مع عدم المفسدة، فمع قيام الإجماع إذن فيكون إطلاق هذه الأخبار موهون وساقط عن الحجية، بل لا بد من تقييدها بالتصرف بما لا مفسدة فيه. تم الكلام في هذا القول الثالث بدليله وهو الإطلاقات، والمناقشة فيه بهذه المناقشات الأربع. وأما بالنسبة إلى القول الأول كما هو ترتيب المصنف في الاستدلالات، وأما الدليل على القول الأول وهو اعتبار المصلحة، فيمكن أن يستدل له بأدلة ثلاثة اقتصر المصنف على ذكر دليلين، وسنشير إلى ثلاثة. الدليل الأول ما أشار له بعض الأعلام كسيدنا الخوئي جزء 37 صفحة 146، وهو دليل عقلي. وحاصله بأن جعل الشارع الولاية للأب والجد على مال الطفل، إنما هو لحكمة وهي حكمة حفظ مال الطفل، ومقتضى هذه الحكمة أن يكون التصرف الجائز لهما في خصوص المصلحة، وليس لهما التصرف بالإفساد، فإن هذا خلاف الحكمة من جعل الولاية لهما، وليس لهما التصرف بدون الإفساد أيضا، فإن هذا خلاف الحكمة ونقض للغرض. إذا فمقتضى حكمة الشارع أن يكون جواز التصرف خاصا بالمصلحة، وأجاب عن هذا الدليل بأنه لا شك ولا ريب في أن جعل الشارع الولاية للأب والجد على مال الطفل إنما هو لأجل مصلحة للطفل، لكن ليس هذا علة تامة لجعل الولاية لهما، إنما هو حكمة وجزء علة، وهناك جزء آخر وهو حفظ حق الأب والجد للأب، وحفظ حرمتهما ومراعاة مصلحتهما أيضا. إذن فجعل الولاية للأب والجد كما أنه ملحوظ في مصلحة الطفل، فكذلك أيضا ملحوظ فيه مصلحة الأب والجد للأب. وبالتالي فللأب وللجد للأب أن يتصرف في مال الطفل فيما فيه مصلحتهما، وإن لم يكن في مصلحة الطفل أو وإن كان فيه مفسدة في مال الطفل. إذن فلا دليل على أن الحكمة محصورة بمصلحة الطفل، بل لمصلحة الطفل ومصلحة الأب والجد للأب. هذا الدليل الأول والجواب عنه ولم يشر له المصنف. الدليل الثاني الدليل القرآني، وهو قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وتقريب الدلالة، أولا إن من فقد أباه يعتبر يتيما ولو كان جده موجودا. إذن فالآية المباركة ناظرة إلى الجد وولايته على مال الطفل الصغير. وإن لم تكن ناظرة إلى الأب، إذ لا يصدق على الطفل الفاقد، إذ لا تشمل الآية الأب، وإلا لما صدق على الطفل أنه يتيم. ثانياً، إن الظاهر من قوله إلا بالتي هي أحسن يعني ما فيه الحسن والفضل والمصلحة، فتدل إذن على أن جواز التصرف خاص بما فيه المصلحة. ثالثا، مقتضى قول ولا تقربوا هو نهي حرمة الاقتراب من مال الطفل إلا بما فيه المصلحة، والاقتراب كناية عن التصرف في مال الطفل. هذا ثالثا. رابعا، مقتضى أن الآية تدل على عدم جواز التصرف في مال الطفل إلا بما فيه المصلحة بالنسبة للجد هو دلالتها بالأولوية كما يقول سيدنا الخوي على عدم جواز تصرف الأب في مال الطفل إلا بما فيه المصلحة. والسر في الأولوية هو أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب كما سيأتيك بحسب ما تفيده بعض الأخبار. فإذا دلت الآية على أن ولاية الجد إنما هي في فرض المصر لها، تدل بالأولوية على أن ولاية الأب خاصة بفرض المصر لها. وإن أبيت عن الأولوية فلا أقل من عدم القول بالفاصل أي الإجماع المركب حيث لا قائل بالتفصيل بين الجد والأب بل الأعلام إما قائلون بأن الجد والأب ولايتهما مع المصلحة أو قائلون بأن الجد والأب ولايتهما ولو بدون المصلحة. فالقول بالتفصيل وهو أن ولاية الجد خاصة بالمصلحة وأما الأب فتعم المفسدة أو لا يعتبر فيها إلا عدم المفسدة قول بالفرض. والنتيجة دلالة الآية المباركة على أن ولاية الجد الجد والأب خاصة بفرض المصلحة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات. طبعا المصنف أشار للمناقشات في آخر الكلام، لكن نحن نشير لها هنا إجمالا. وفي حينه وهو في الدرس القادم إن شاء الله نشير لها بشكل مفصل تبعا للمصنف. المناقشة الأولى، لا نسلم بنظر الآية لولاية الأب والجد، بل هي ناظرة إلى غيرهما من الناس، فهي ناظرة للوصي مثلا أو للحاكم الشرعي أو لعموم الناس، ومنصرفة عن الأب والجد للأب. والسر في الانصراف هو عدم صدق اليتيم على من وجد جده، ولا أقل من الشاب. لا نحرص صدق عنوان اليتيم على من وجد جده، وإنما يصدق اليتيم لو فقد أباه وجده. إذن فلا شمول للآية للجد والأب للانصراف أو لا أقل من الشك. المناقشة الثانية، سلمنا جدلا بشمول الآية للجد، لكن مع ذلك نقول بأنها لا تدل على أن التصرف خاص بالمصلحة، بل أقصى ما تدل عليه هو عدم المفسدة. فهذا هو المراد من قوله إلا بالتي هي أحسن، يعني الذي ليس فيه مفسدة، لا أن المراد الذي فيه مصلحة ولا أقل من الشك. فنقتصر على المقدار المتيقن، يعني الذي لا مفسدة فيه. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، على فرض التسليم بأن الآية شاملة للجد وبأنها دالة على أن التصرف خاص بما فيه المصلحة، لكن الآية عامة تشمل الجد وتشمل الوصي وتشمل الحاكم الشرعي وتشمل غيرهما فلا مانع من تخصيصها بالروايات الدالة على أن للجد الولاية على مال الطفل، ولو مع عدم المصلحة. وهذه الروايات هي التي ستأتيك إن شاء الله في الدرس القابل. إذن فنقول بالتالي أن الآية تدل على أن الحاكم الشرعي والوصي ومن يجعله الحاكم الشرعي لو التصرف في مال الصغير لكن بالمصلحة، وأما الجد فله التصرف ولو بدون المصلحة لأجل التخصيص بالروايات. وإذا ثبت الحكم في الجد ثبت أيضا في الآب لعدم القول بالفاصل. واضح، وهذا مبني يا شيخ عباس مولاي على جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد. وانت ما شاء الله تبارك الله محرر المسألة في الأصول، مرت عليك ومحققها ووصلت إلى نتيجة وكتبت نتيجتك أنه يجوز تخصيص العمومات القرآنية بأخبار الآحاد. إذن هذا هو الكلام في الدليل الثاني والمناقشة فيه. الدليل الثالث الإجماع. المحصل الإجماع المنقول والإجماع المحصل. أما الإجماع المنقول فقد نقله غير واحد من الأعلام، وأشير إلى ثلاثة من الأعلام. العلم الأول هو العلامة الحلي في التذكرة جزء 2 صاد 80 في باب الحج، وقد استظهر منه السيد العاملي في مفتاح الكرامة دعوى الإجماع على أن ولاية الأب والجد خاصة بعدم خاصة بفرض المص لها. ولذلك قال المصنف واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. الله عن الإمامية مولاه. العلم الثاني هو كاشف الغطاء في شرح القواعد، وهو مخطوط في صفحة 71 حيث قال كاشف الغطاء في ذيل قول العلامة مع المصلحة للمولى عليه، يعني أن جواز التصرف للولي مع المصلحة للطفل. قال كاشف الغطاء وظاهرهم الإجماع على ذلك. العلم الثالث السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 217 حيث قال ما نصه وهذا الحكم إجماعي على الظاهر. إذن هذا هو الإجماع المنقول من قبل العلامة كاشف الغطاء وتلميذه السيد العاملي. وأما الإجماع المحصل فهو الذي حصله المصنف بحسب تتبعه لكلمات الأعلام وعدم وقوفه على الخلاف، ويشهد لذلك ملاحظة المبسوط للشيخ الطوسي حيث قال الطوسي في المبسوط ما نصه أو قريب منه ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة. دقق شيخ علي عقيل الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره، يعني يأمره الحاكم. ثم قال دقق: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، يعني بما فيه المصلحة. وكذلك يظهر من خلال ملاحظة كلام ابن إدريس في السراغ، حيث قال ما نصه: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب. هذا كلام العلامة ابن إدريس. وكذلك يظهر الاتفاق بمراجعة كلام المحقق الحلي في الشرائع كما في الجزء الثاني صفحة 78 في باب الرهن، حيث قال: ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة. وكذلك يظهر بمراجعة كلام العلامة في كتاب التذكرة جزء 2 صاد 80، حيث قال: الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغلطة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة. وهكذا بملاحظة كلام الشهيد الأول في لمعة دمشقية صفحة 118، حيث قال: ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة. وكذلك بمراجعة كلام الشهيد الثاني في المسالك جيم 3 صاد 166، والمحقق الكركي في جامع المقاصد جيم 4 صفحة 87. وهكذا بملاحظة ومراجعة أيضا شرح الروضة للفاضل الهندي، وهذا الكتاب مخطوط ويسمى بالمناهج السوية كما في صفحة 6. حيث قال أن المتقدمين دقق عمموا الحكمة باعتبار المصلحة من غير استثناء، يعني بدون استثناء الأب والجد، فالأب والجد كغيرهما من الوصي والحاكم ومن يجعله الحاكم في اعتبار المصلحة، إلى آخر كلمات الأعلام. إذا فالإجماع المنقول هو الإجماع المحصل قائم على أن الولاية خاصة بفرض المصلحة. طبعا في مقطع من كلام المصنف أتركه للتطبيق، ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 37 الصفحة 147. لاحظ يا شيخ عيسى مولاي، المناقشة الأولى، لا تنعس يا شيخ، المناقشة الأولى أن الإجماع المنقول غير حجة والمحصل غير حاصل، فحتى الذي حصل عند المصنف ليس حاصل عنده، هذا أولا. ثانيا، لا نسلم أصلا بتحقق الإجماع لذهاب جمع من الأعلام إلى عدم اعتبار المصلحة، بل وعدم اعتبار عدم المفسدة، فيجوز للولي التصرف ولو مع الإفساد. المناقشة الثالثة، إن هذا الإجماع محتمل للمدركية، فتحصل مما تلوناه عليك أن هذا القول الأول وهو اعتبار المصلحة له أدلة ثلاثة وجميعها محل مناقشة، أرجوك طبق العبارة مولاي. قال هذا، ولكن الأقوى كفاية ليس هم أقوى، هذا كله صفحة 538 آخر، هذا كله. طبعا احنا ناقشنا بالمناقشتين، الآن المصنف يناقش المناقشة الثالثة. هذا كله مضافا إلى عموم قول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تمام، اقفز الصفحة 539 المناقشة الرابعة، مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. تمام، هذه المناقشات الأربعة. الآن هذا أيضا نعتبره دليل على القول الأول. لاحظ حتى نرتب الكلام، فالآن نبدأ بدليل القول الأول. الدليل الأول العقل، الحكمة يعني، جاوبنا. الآن الدليل الثاني، هذا كله مضافا إلى عموم قول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. طبعا قد يسألني سائل يقول لماذا جعلت هذا مناقشة ودليل؟ أقول أما أني جعلت مناقشة لأن سياق العبارة أنه مناقشة للقول الأول، للقول الثالث عفوا. أما أني جعلت دليل للقول الأول لأن المصنف سيأتي للدرس القابل مباشرة يناقش في هذا الدليل، فمعنى أنه فرغ عن دلالته على اعتبار المصلحة. قال هذا كله مضافا إلى عموم قول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قربنا الدلالة بأربع مقدمات راجعها، فإن إطلاق يشمل الجد، هذا الذي قلنا المقدمة الأولى، ويتم في الأب بعدم الفصل، هذا الذي جعلناه في المقدمة الرابعة. أما المقدمة الثانية وهي الأحسن ما أشار، المقدمة الثالثة وهي لا تقربوا ما أشار. الآن هذا طبعا الدليل أو الثاني وناقشناه بمناقشات ثلاث، وسنشير لها بشكل أكثر في الدرس القابل لأن المصنف أشار. الآن الدليل الثالث وهو الإجماع، ومضافا إلى ظهور الإجماع على عدم اعتبار المفسدة، بل شوف هذا مما يؤكد على أنه ناظر إلى القول الأول اعتبار المصلحة، بل الإجماع على اعتبار المصلحة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تابعا للشيخ في شكل القواعد لكشف النقاط على إناقة جواز تصرف الولي بالمصلحة وليس ببعيد. هذا الإجماع المنقول الآن نقل عن الكرامة، مفتاح الكرامة، وعن شرح القواعد، وبعد ذلك سيشير إلى العلامة أيضا وليس ببعيد. الآن يشير إلى أنه بالتتبع نكتشف إجماع محصل أصلا، فقد صرح به في محكي المبسوط حيث قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره، ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا، التصرف يعني الولد، لأنه خلاف ما نصب له. وقال الحلي في السراحة لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضي أصول المذهب. انتهى. وقد صرح بذلك يعني باعتبار المصلحة أيضا المحقق الحلي، نقلنا كلامه، والعلامة نقلنا كلامه، والشهيدان الأول والثاني نقلنا كلام الأول وأشرنا للثاني، والمحقق الثاني وغيرهم، بل في شرح الروضة الفاضل الهندي، هذا الذي قلنا يسمى المناهج السوية وهو مخطوط، أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء، يعني بدون استثناء الأب والجد، واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين.
هذا العالم الثالث الذي قلنا ادعى الإجماع والذي هو إجماع المنقول. هذه العبارة التي قلت أثناء التطبيق وقد حكي عن الشهيد يعني الأول في حواشي القواعد أن قطب الدين الراوندي نقل عن العلامة قدس سره دقة أنه لو باع، طبعا مو موجود في كلام العلامة القطب نقل لعل في مجلس درس أو غيره، أنه لو باع الولي يعني الجد أو الأب بدون ثمن المثل، باع كتاب الطفل بدون ثمن المثل بأقل يعني، لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ يعني لماذا لا نقول أن تصرف الأب وبيع بما هو أقل من ثمن المثل يعني مع أن في مفسدة جائز، وهذا كالاقتراض من مال الطفل حيث إنه يجوز للأب أو الجد للأب الاقتراض من مال الطفل مع أن الاقتراض مفسدة لأنه قد يؤدي إلى تلف مال الطفل، فلا يتمكن الأب مثلا من أداء الدين والقرض مثلا، فهذا يؤدي إلى الإتلاف. فلماذا لا نقول أن بيع الأب بأقل من ثمن المثل كاقتراضه فيجوز؟ فقال بعد ذلك العلامة لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأن قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه. قال هذا العلامة هكذا قال وتوقف، يعني العلامة توقف قال لا ما يجوز أن يبيع بأقل من ثمن المثل زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب، فكأن العلامة مدعي الإجماع. لذلك قلنا أثناء التطبيق أفضل لأنه لا نريد أن نكرر كلمات العلامة. فالعلامة إذن يدعي الإجماع على اعتبار النص لها هذا، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة. هذا هو القول الثاني الذي يتبناه المصنف والذي سيأتي الاستدلال عليه، والحمد لله رب العالمين.